وذاك مستور في الذكر خلا، وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الروايات أقل. في الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، في الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، أنا أقول مجهول، صحابي ما روى عنه إلا واحد، لا نقول مجهول. لماذا؟ لأن الجهالة ترتفع بالتعديل، وهؤلاء معدلون من قبل الله جل وعلا. من رواة البخاري من لم يروي عنه إلا واحد، نقول تخريج البخاري تعديل، والجهالة ترتفع بالتعديل. نعم. وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الروايات أقل. مجهول الحال الذي روى عنه جمع اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. إذا روى ما لا مخالفة فيه يقبله جمع من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية، وإليه ميل ابن خزيمة وابن حبان، بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، ولم يطعن فيه، وروى عنه جمع من الرواة. ولعل من هؤلاء من يقول إن رواية الراوي عن غيره تعديل له، تعديل له. ومنهم من أهل من العلماء من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن كان منهم من لا يروي إلا عن ثقة اتجه هذا القول، وإن لم يكن منهم هذا النوع لا يتجه هذا القول. من أهل العلم من يقول أن مجهول الحال إذا عرف بغير العلم، اشتهر بالكرم مثلا، اشتهر بالشجاعة والإقدام، نعم، ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، يقبل، وهذه الشهرة كافية. منهم من يقول إذا تولى عملا لأحد أهل التحري كان كالتعديل له. طيب، هذا راوي يروي عنه من الرواة ولم يذكر فيه تعديل، ما عرف فيه تعديل ولا جرح، ولا عمر بن عبد العزيز القضاء. من أهل العلم أن يقول هذا يكفي، لأن لا يمكن أن يولي عمر بن عبد العزيز غير عدل، ولاه إمارة على جهة من الجهات، المقصود أنه ولاه أي عمل يحتاجه المسلمون، يقول هذا تعديل له، يكفي، هذا ارتفعت عنه الجهالة وثبتت عدالته بهذا. ومنهم من يقول أنه لا بد أن ينص على تعديله. منهم من يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية، بإزاء قلة الرواية، وقال أبو حاتم في أحد الرواة قال من المهاجرين الأولين مجهول، صحابي من المهاجرين الأولين مجهول. كيف مجهول؟ يعني الجهالة ترتفع بالنسبة للصحابة. إطلاق الجهالة في مثل هذا بإزاء قلة الرواية، يعني روايته نادرة. إذا كان ما الذي يروي عنه واحد مجهول العين، فالذي لا يروي عنه أحد مجهول إيش؟ مجهول الحال ولا مجهول العين؟ نعم. طيب، الذي يروي عنه أكثر من واحد اثنين فأكثر مجهول الحال، صح؟ والذي لا يروي عنه إلا واحد مجهول العين. طيب، اللي ما يروي عنه أحد مجهول إيش؟ نعم. كيف؟ يعني هذا وجود مثل عدل لا يحتاج إلى حكم، هذا لأنه ما روى شيء، الذي لم يروي عنه أحد ما روى شيء، لماذا نحكم عليها المجهول أو غير المجهول؟ لسنا بحاجة إلى الحكم عليه أصلا. وعلى كل بحث الأعداء الجهالة بحث جدير بالعناية، وكثير من الرواة حكم عليهم بالجهالة ثم بعد ذلك بالتتبع والاستقراء تعرف بعض أحوالهم. وهل يكفي طالب العلم أن يبحث عن الراوي في الكتب التي بين يديه ثم يحكم عليه بأنه مجهول؟ ما وجد له ذكر في الكتب التي بين يديه، يسوغ له أن يقول مجهول؟ يكفي؟ لا، ما يكفي. ما يكفي أن يقول مجهول حتى يحكم أهل العلم بأنه مجهول. طيب، دور طالب العلم إذا بحث عن راوي فلم يجده، نعم، لأن بعضهم يجر ويقول الحديث ضعيف لعدم لوجود فلان ولا يذكر في ولم أجد له ذكرا في مبادئ من الكتب. نقول إذا لم يجد ولم يعرف حال الراوي عليه أن يتوقف، عليه أن يتوقف. من الرواة من يذكر في كتب الرجال، نعم، لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، مجرد ذكر. وهذا يوجد في التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نعم، ما حكم أمثال هؤلاء؟ هل نقول مجاهيل وهم ما ذكر فيهم شيء؟ أو ما دام سكت هذا الإمام مع أنه لا يسوغ له أن يسكت عن حال هذا الراوي إلا وهو مرضي عنده عدل ثقة كما يقول بعضهم، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة، هذه يقولها أحمد شاكر كثيرا في تعليقاته، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة. وقد يقول فهذه أمارة توثيقه، يقول مثل هذا الشيخ أحمد شاكر، فنستطيع أن نوثق بمجرد السكوت أو نقول هم مجهولون حتى نقف على التصريح بقبولهم. ابن أبي حاتم في المقدمة صرح أنه ذكر أناس ولم يذكر فيهم شيئا عله أن يتبين له من حالهم شيء، فهذا كالنص على أنه لم يقف فيهم على شيء. فالصواب أن يتوقف في أمرهم، يتوقف في أمرهم ويبقون في دائرة الجهالة حتى يوقف لهم على تعديل. هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب؟ يكون توقفنا عن كثير من الأحاديث هو الراجح احتياطا للسنة، هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب؟ أو يقول بعضنا نسلك مسلك التشدد في القبول في قبول الرواة وقبول الأخبار احتياطا للسنة؟ نعم، يقول الثاني المقابل لا يا أخي، نتساهل في قبول الرواة وفي قبول المرويات حفاظا على السنة من الضياع، لأن الطرفين كلاهما أمر ينتابه الاحتياط، وعلى هذا لا يتجه الاحتياط في الطرفين. كيف؟ لأنك إن احتطت للسنة وضعفت الرواة وصار خطرك على التشديد في تضعيف الأحاديث، فوتت العمل بأحاديث نعم الأمة بحاجة إليها، وقد لا يكون في الباب غيرها وهي صحيحة عند غيرك، لكن أنت حرمت الناس من العمل بها. وأيضا التساهل تجعل الناس يعملون بأحاديث غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا عندنا على طرفي نقيض مستدرك الحاكم وموضوعات ابن الجوزي، مستدرك الحاكم تساهل فصحح بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعض الأحاديث شديدة الضعف، بل بعض الواهيات صححها. وإذا تجاوزنا قلنا بعض الموضوعات. وبالمقابل الحاكم طريقته تجعل الناس يعملون بأخبار غير ثابتة بناء على تصحيحه. وبالمقابل صنيع ابن الجوزي أدخل حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر في الموضوعات، أدخل حديث في صحيح مسلم في الموضوعات، أدخل أحاديث من السنن في الموضوعات، أدخل 9 أحاديث من المسند في الموضوعات. وعمل الرجلين كل منهما خطأ، لأن تضييع الأحاديث وتفويت العمل بهذه الأحاديث على الأمة فيه ما فيه. وأيضا التساهل وجعل الأمة تعمل بأشياء غير ثابتة فيه ما فيه، إضافة إلى أن الإنسان بهذه الطريقة يسيء إلى نفسه ويسقط على ما يقولون المصداقية من علمه. إذا قيل هذا متشدد أو قيل متساهل واسع الخطأ، فلا أحسن من التوسط، مع أن التشدد والتساهل قد يكون أصله جبلي، أصله جبلي في الإنسان. بعض الناس يميل في غالب أموره إلى التسهيل، وبعضهم يميل إلى التشديد. فليحرص الإنسان على أن يسلك الأمر الوسط في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، فالدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، وأهل السنة وسط بين طوائف المبتدعة، فعلينا أن نتوسط. ولذا إذا اختلف الأئمة في تعديل راو ولم تجد مرجحا، وثقه جمع وضعفه آخرون، لم تستطع أن ترجح، من أهل العلم من يرى أن هذا الراوي ينبغي أن يكون من رواة الحسن، يعني توسط في أمره. اختلف العلماء في تصحيح حديث وفي تضعيفه، بعضهم يرى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون حسنا لا من الصحيح ولا من الضعيف. فعلينا أن نتوسط في أمورنا كلها. الآن فيه وقت لنأخذ من، لأن بهذه الطريقة ما ننتهي، لأن الأبيات الواصلة الآتية مترابطة وفي موضوع هو من أصعب موضوعات علوم الحديث وهو المعل، فإن كان نقدر نأخذ من الشيء وتجزئته غير واردة. طيب، هذا يقول إن الناظم رفع كلمة المبهم، وحقها أن تنصب، يقول مع أن الظاهر لي والله أعلم أن تعرب مفعولا به، هذا بالجهالة، ويسمى يعني يسمى الراوي المبهم. يقول مع أن الظاهر لي والله أعلم أن الأقرب أن تعرب مفعولا به ويكون نائب الفاعل ضمير مستتر. نعم، الأصل أن يقال ويسمى، يعني هو الراوي المبهم. وعلى كل حال إعرابه بالحركة الواحدة لأنه بأل، وإذا سكن وإن كان مفعولا إذا وقف عليه يسكن فيكون خامسها المجهول، وهو يقسم مجهول عين ويسمى المبهم، لا بأس. يقول في مسألة المجلود في حد، ألا يمكن أن يجاب بأن الصحابي هنا روى ولم يشهد، وإنما الآية في عدم قبول الشهادة، اللهم إلا أن يكون وجه الطعن أنه يوصف بالفسق إذا لم يتب. هم يقولون ما ثبت في الشهادة ثبت للرواية، وأنه لا بد أن يكون الراوي والشاهد عدلين مرضيين، والصحابة يقع منهم بعض الأفوات لكنها نادرة فيهم، ويوفقون للتوبة بمقتضى الصحبة التي أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم. يقول ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، حبذا لو وضحت ذلك بالأمثلة. المشكلة الأمثلة تأخذ وقت طويل، ونحن بحاجة إلى شيء من الوقت. عرفنا أن التخصيص تقليل أفراد العام، لأن العام ذو أفراد والمطلق ذو أوصاف، والتقييد تقليل أوصاف المطلق تقييد. والأمثلة يطول ذكرها، بالأمثلة مشكلة يعني تحتاج إلى وقت. يقول هذا، يقول نرجو أن تكون الأسئلة آخر الدرس حتى يتوفر الوقت للدرس. اقتراح طيب. لعل الأسئلة ترجع إلى آخر الوقت، ليكون من أراد الانصراف بالخيار، مع أننا بحاجة ماسة إلى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمسة تخرج بالضبط، وهي وهم وفحش وغلط وغفلة، وكثرة الخلاف للثقات، وسوء حفظ فدر تفصيلات. فالوهم أن يروي على التوهم، وهو المعل عندهم فليفهم. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل ووصل، علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل منقطع، وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه،
لفظ من،
وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقلا. وقسم الحاكم عشرا العلل، مرجعها هذين من دون خلل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة، وهي خمسة: الكذب والتهمة به، والفسق والبدعة والجهالة، أعقب ذلك بالخمسة المتعلقة بانتفاء الضبط. والضبط شرط لا بد منه لقبول الخبر، لا بد منه كالعدالة لقبول الخبر. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون عادل ضابط المعدل، يعني يكون ضابط المعدل أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. لا بد من الحفظ والضبط. إذا كانت العدالة منصوصا عليها أشهدوا ذوي عدل منكم، فالضبط وحفظ الأخبار لا بد منه للقبول، لأن الذي لا يحفظ الخبر لا يعتمد عليه، لا يؤمن أن يخطئ، لا يؤمن أن يزيد وينقص. ولذا اشترطوا الحفظ وجعلوا الحفظ أحد ركني التوثيق بعد العدالة، فالثقة من جمع بين العدالة والحفظ، والضبط هو أخذ المسموع أو أخذ المروي بحزم وتيقظ وإتقان منذ سماعه إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي. والأصل في الحفظ حفظ الصدر، إذ كانت الكتابة غير معروفة عند صدر هذه الأمة إلا في القليل النادر، بل جاء النهي عن الكتاب في أول الأمر من حديث أبي سعيد: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيختل الحفظ، وهذا أمر مشاهد معروف، من اعتمد على الكتابة نسي الحفظ، فخشية من أن يعتمد عليها وينسى الحفظ الذي هو الأصل نهي عن الكتابة في أول الأمر، وخشية أن يختلط غير القرآن به، يخشى أن يكتب بعض الناس القرآن السنة في صحف القرآن فيختلط به. ثم بعد ذلك جاءت النصوص التي تدل على جواز الكتاب: اكتبوا لأبي شاه، وهريرة يقول: ما كان أحد أحفظ مني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا على حسب ظنه. فالضبط كما يقول أهل العلم ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو الأصل، بأن يحافظ على ما سمعه حفظه بحزم وقوة وإتقان إلى أن يؤدي، وضبط الكتاب بأن يكتب من أصل شيخه أو من إملاء شيخه ويقابله بعد الكتابة ويحفظه، يحفظه فلا يعيره إلا إلى ثقة، فلا يعيره إلا إلى ثقة خشية أن يغير فيه. ومنع بعضهم من الرواية من الكتاب، وهذا القول ينسب لأبي حنيفة ومالك، لأن الأصل في الحفظ الصدر، وأجازه الأكثر، بل فضله بعضهم على يعني حفظ الكتاب على حفظ الصدر، لأن الحفظ خوان، وإذا كان الكلام مكتوبا أمن من نسيانه. ولا يشك في أن الأصل حفظ الصدر، وعلى طالب العلم أن يعنى بالحفظ والضبط والإتقان في صدره ولا يعتمد على الكتاب، وهذا شيء مشاهد مجرب. كان الناس يحفظون ثم لما أذن في الكتابة وتوسع الناس فيها ضعف الحفظ، ضعف الحفظ. وإلا فقد يقول قائل: هل الصحابة لهم مزية على غيرهم في الضبط والحفظ والإتقان؟ نقول: الظروف تساعدهم، ولا شك أن الحفظ ملكة من الملكات، فمن حفظ هذه الملكات وسائر الجوارح عن المعاصي لا شك أنه يعان على كل ما يريده بأي جارحة من جوارحه. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد عوقب بعضهم بنسيان القرآن من جراء معصية بعد 40 سنة، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فإذا أردنا أن نتعلم العلم الشرعي نتعلمه بإخلاص لله جل وعلا، ونتقي الله جل وعلا في كل ما نأتي وما نذر. اتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى لها أثر كبير في التحصيل. والذي يعتمد على المكتوب مثل هذا، إذا غاب عنه المكتوب لا شك أنه يعود عاميا، الذي يعتمد على المكتوب. فالحفظ ما حواه الصدر. وازداد الأمر ضعفا بعد أن اعتمد الناس على الكتابة وضعفت الحافظة، لكن الكتابة ومعاناة الكتابة وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ، وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ. لما كان الناس يكتبون الكتب بأيديهم، الكتابة عن قراءة النص 10 مرات كما هو مجرد، لكن كتابة بحضور قلب. ظهرت الآلات وصار الطالب إذا أراد شيئا صوره، وإذا أراد كتابا اشتراه جاهز مطبوع، وظهر أثر ذلك على التحصيل. ثم بعد ذلك ظهرت الحواسيب والكمبيوترات، إذا أراد الطالب أي معلومة في أي فن من الفنون ضغط زرا وخرجت هذه المعلومة. ولا شك أن أثر هذا على التحصيل ظاهر وبين، لأن الذي يعتمد على هذه الآلات لن يدرك علما، قد يدرك حكم المسألة في هذا الظرف، لكن هذه المسألة دخلت بسرعة وتخرج بسرعة. إضافة إلى أن الطالب إذا أراد بحث مسألة في كتاب أو في كتب عرف 10 المسائل وهو في طريقه وبحثه عن هذه المسألة. فلا شك أن هذه الآلات مع أنها نعم تقرب العلوم، إلا أنها لا يعتمد عليها ولا يربى عليها طالب علم. فإذا طلب العلم من وجهه وتمكن فيه له أن يستفيد من هذه الآلات، أو ضاق عليه الوقت بحيث لا يتمكن من النظر التام في المسألة أو في درجة حديث أو في نسبة قول إلى قائله، ضاق عليه الوقت، لا مانع من أن يستفيد من هذه الآلات. المقصود أن الحفظ كلام أهل العلم فيه كثير، ولا علم إلا بحفظ. الدعاوى التي تقول أن الحفظ يبلد الذهن هذه دعاوى مغرضة ومناوئة. نعم، أشيعت قبل 30 و40 سنة 50 سنة أول ما بدأ التعليم النظامي وجاء الوافدون للتعليم أشاعوا هذه الأمور وتلقوها عن شيوخهم من المستشرقين وغيرهم ليصرفوا المسلمين عن العلم الشرعي الأصيل. نعم، العلوم التجريبية المعتمدة على الفهم والفك والربط ما تبي حفظ. يعني لو إنسان ذهب إلى المكتب يريد كتاب تعليم قيادة السيارة وأخذ يردد وديدنه إذا صلى الفجر كل يوم أخذ له حزب من هذا الكتاب، أفضل ولا يمسك السيارة ويشغل ويمشي؟ هذه علوم تجريبية ما تحتاج إلى حفظ، لكن من الذي لا يحفظ القرآن كيف يستدل بالقرآن؟ الذي لا يحفظ السنة كيف يستدل من السنة؟ علومنا لا بد لها من الحفظ. أما دعاوى أن الحفظ يبلد الذهن فهي دعاوى مناوئة ومغرضة تريد صرف المسلمين عن مصادرهم ليخرج لنا جيل لا ارتباط له بالمصادر الأصلية. وأنتم تفرقون بين الشيوخ في دروسهم وفي فتاواهم وفي تعرفون الذي عمدته على الحفظ تأتي فتواه محررة متقنة مضبوطة، والذي يعتمد على الفهم دون حفظ هذا يأتي إن شاء. حتى أن بعضهم تعرف أنه لم يدرك المسألة ولا يعرف ماذا يقول من أول الكلام لأنه توقعات. فالحفظ أمر لا بد منه، والحفظ بلا فهم لا شك وإن كان مفيد لطالب العلم ويؤجر عليه، حفظ النصوص أمر لا بد منه، لكن أيضا الركن الثاني الفهم، ويحاول الطالب إذا حفظ أن يفهم أيضا، ولا يدخل في تعبير بعضهم أنه زاد نسخة في البلد. إذا حفظ كتاب زاد نسخة، فلا بد إذن من الحفظ والفهم، فلينتبه طالب علمي هذا وليستغل العمر، فإن العمر يفوت العمر، ولا يقول أنا الآن في مقتبل العمر وأحتاج إلى أن أؤمن المستقبل بالوظيفة أو بالتجارة ثم ألتفت إلى العلم، لا، ما يمديك. فالعلم والحفظ والفهم له سن، لا بد أن يبدأ من أول الأمر ثم بعد ذلك يبني على ما فهمه وما حفظه سابقا. الخمسة القوادح التي تنتفي وتخرج باشتراط الضبط هي الوهم وفحش الغلط والغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة. وهذا البيت يحتاج إلى إعادة، يحتاج إلى صياغة. هل فيكم من شاعر؟ نعم، لأن الشعراء وإن كانوا من المتقنين المجودين المشهورين المعروفين لا بد يمر بعض الأبيات اللي ما تسعف فيه الملكة. وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة. قد يقول قائل إن نظم العلوم عموما من أهل العلم وليسوا بصدد العناية بالشعر وتنمية الملكة، هم مشغولون بما هم فيه ويكفيهم أنهم ضبطوا هذه العلوم لتحفظ، لكن كل ما كان الشعر أتقن وأسلس كان حفظه أسهل ويكون الحرص عليه أشد. لما ينظم العلوم شاعر متقن يعني مثل الملحة الحريري، ملحة سهلة ما يعتريك بيت يستغلق عليك سببه عدم إسعاف الملكة، يعني يمر بألفية العراقي بعض الأبيات التي تنزل عن مستواه، ومر هنا ومر بألفية ابن مالك وسائر المنظومات على هذا، والعلماء ليسوا بصدد تنمية الملكة، لا، هم مشغولون بعلمهم، لكن يبقى أن من جمع الله له بين العلم وفنون العلوم كلها لا شك أنه يكون أبرع وكلامه أوقع. نعم، شو يقول؟ من هذا؟ أنت؟ جزاك الله خير. هذا الحين نطلب من الأخوان وأعلم. جزاك الله خير. نعم. لا لا، البيت الشطر الثاني أطول. لا لا، له موازين، له تفاعيله المعروفة، مستفعل ومستفعل ست مرات، الرجز لا بد منه. مجربوا أنهم قطعوهم انتهي ولا أنهم قطعوهم ولا بس خلاص؟ لا لا، الضبط واتقنوا، وهو بداية طيبة يا شباب. العلماء ينظمون الضوابط، ينظمون الأركان، ينظمون الشروط كثير، يعني في الحواشي هذا يوجد بكثرة، ولا شك أن تتم الآلة بمثل هذا إذا كان الطالب مؤهل لأن يرتقي بنفسه إلى مثل هذا، تتم آلته إن شاء الله. الوهم يعني رواية الحديث على سبيل التوهم، والوهم والتوهم قبل ذلك لأنه فصل الشيخ، وكثرة الخلاف للثقات وسوء حفظ فدر تفصيلات، فالوهم أن يروي على التوهم. يروي على التوهم، كيف يروي على التوهم؟ يعني يروي على الاحتمال المرجوح، يروي على الاحتمال المرجوح، لأن المعلوم درجات، إما أن يكون بحيث لا يحتمل النقيض، بحيث لا يحتمل النقيض يعني 100%، وهذا عند أهل العلم يسمى العلم، العلم. وإذا احتمل النقيض فالاحتمال الراجح يسمى ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فالوهم أن يروي على التوهم، يعني على الاحتمال المرجوح، وهو المعل عندهم فليفهم، وهو المعل، والمعل والمعلل والمعلول إطلاقات، لكن أصحها المعل بلا من واحدة. وأما معلول فكثر استعمالها عند أهل العلم من المحدثين، يقولون هذا حديث معلول، وعند الأصوليين العلة والمعلول، وعند المتكلمين وغيرهم، لكنها صرح بعضهم بأنها لحن، وقال بعضهم إنها مرذولة، ويقول ابن سيدة في المحكم لست منها على ثلج، يعني ما أنا مرتاح منها. معلل تلي المعل فهي مرتبة متوسطة بين المعل والمحلول، والمعل هي أصح الإطلاقات لأنها من أعله، أعل الحديث فهو معل، وليست من علله فهو معلل، وليست من علله فهو معلل، إنما من أعله فهو معلول، أعله بكذا يعني أظهر فيه علة فهو معل. لأن أعل رباعي، ومعلول اسم المفعول من الثلاثي، ومعلل اسم مفعول من علل. المقصود لا نطيل بمثل هذا، الحافظ العراقي بين ووضح. والمعل عندهم الحديث الذي اشتمل على علة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي تقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها، ظاهره السلامة منها. وتقدم تعريف العلة في شرط الصحيح، لأنهم اشترطوا انتفاء العلة، اشترطوا انتفاء العلة. فالمعل هو الذي اشتمل على علة، وهو المعل عندهم فليفهم علته طورا بالإسناد تقع، كرفع موقوف ووصل منقطع. العلة تقع في الإسناد، وتقع في المتن، وتقع فيهما معا، تقع في الإسناد وتقع في المتن وتقع فيهما معا. فالمعل أقسامه ثلاثة باعتبار مكان وجود العلة: علته طورا بالإسناد تقع، هذا أيضا بيت يقول يمكن أن يقال، وخمسة تخرج بالضبط وهي جملة، جملة جملة شلون جملة؟ وهم وفحش غلط وغفلة. ماشي، علته طورا بالإسناد تقع، كرفع موقوف ووصل منقطع. الحديث معروف من حديث الثقات موقوف، يرويه بعضهم على جهة التوهم فيرفعه، هذا قريب منه جدا، لكن وش نسوي بالبيت الذي طيب تخرج بإيش؟ المتعلق المحذوف ممن؟ لأن يقول وخمسة تخرج وهي جملة وهم وفحش غلط وغافلة، لكن تخرج بأي شيء؟ مراد أن تخرج بالضبط. على كل حال محاولات طيبة، تحتاجون إلى حكم يعني يصير أصله عنده هذه الملكة حكم بينكم، أما أنا فالشعر لم أشم له رائحة، لم أتذوقه ولا أقول. كرفع موقوف يعني يعرف الحديث من جهة الثقات الضابطين موقوف، فيأتي من هو دونهم فيرفعه، فيكون حينئذ رفعه احتمال مرجوح، ولمن هم أوثق منه احتمال راجح. ومثله لو كان منقطعا من جهة الأضبط ويأتي هذا فيصله على سبيل التوهم. وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل. علة المتن أن يأتي المتن من جهة العدول الثقات الضابطين متقن محرر مضبوط، ثم يأتي من يرويه على خلاف ما رووه وهو دونهم، والمعل فيه مداخلة بينه وبين كثير من الأنواع الضعيف، فتجده يدخل في الشاذ كما هنا يدخل في الشاذ. والحافظ العراقي رحمه الله تبع لابن الصلاح مثل بحديث البسملة، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. حديث أنس في الصحيحين: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فظن بعض الرواة أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك على حسب ظنه ووهمه، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخره لا يذكرون، فهو فاهم من قوله يستفتحون القراءة بالحمد لله أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فروى على حسب وهمه على أنه يمكن أن تخرج هذه الرواية كما قال ابن حجر وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد من هذه الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فتجتمع بذلك الروايات. والحديث في صحيح مسلم. وإذا أمكن الدفاع وأمكنت صيانة الصحيح يتعين ذلك، وحمله على وجه صحيح ممكن، فيحمل نفي الذكر على نفي الجهر فتلتئم الروايات. وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل. ما شاء الله، تجود القرائح بأبيات طيبة من وجوه أطيب. على كل حال، هذا النوع من أنواع علوم الحديث من أدق الأنواع، ويتداخل مع كثير من أنواع الضعيف. وإذا قرأتم في كتب العلل وجدتم أمثلة من الشاذ ومن المنكر ومن المضطرب تدخل في كتب العلل، والأصل في كتب العلل أن تكون خاصة بالعلل الخفية، لكنهم يتوسعون فيدخلون في كتب العلل الظاهرة، القوادح الظاهرة، ولو كان منشأ الضعف ضعف الراوي. ومنهم من يدخل في العلل ما يمنع من العمل بالحديث ولو كان صحيحا، ما يمنع من العمل في الحديث ولو كان صحيحا. ولذا سمى الترمذي النسخ علة لما ذكر حديث الماء من الماء في جامعه، وبين أنه منسوخ قال في علله إلى الجامع: قد بينا علته في الكتاب. وعلته النسخ، والعلة لا شك أنها النسخ لا شك أنه عائق عن العمل بالخبر، لكن ليس بعلة تقدح في صحته وثبوته. وكتب العلل، أولا علم العلل علم دقيق لم يقم به إلا أفراد قلة من المتقدمين من الفحول الكبار، وأقل منهم من المتأخرين، وذلكم لغموضه. وقد يعلون الحديث من غير بيان لوجه العلة، وهذا يجعل الأمر في غاية الصعوبة لمن أراد دراسة هذا الفن. يقول أمارة ذلك أن تسألني فأقول لك الحديث فيه علة. طيب إيش هذه العلة؟ أقول فيه علة. ثم تذهب إلى فلان وتسأله يقول لك فيه علة. تذهب إلى ثالث يقول فيه علة. يتواطأ الكبار على أن فيه علة، وقد يعجزون عن التعبير عنها، يعجز اللسان عن التعبير عنها. والمصنفات من أجلها العلل لابن أبي حاتم، وأيضا قبله العلل للإمام أحمد، وعلل علي بن المديني، ومسند يعقوب بن شيبة المسند المعلل. والكتب في هذا الشأن كثيرة جدا، ومن أجمعها وأعظمها علل الدارقطني، علل الدارقطني. ويوجد يلاحظ على بعض الشباب أنهم اشتغلوا بهذا النوع وأفنوا فيه الأعمار، وهو فن عظيم شريف لا يستهان به، لكن مثل ما ذكرنا طالب العلم المبتدئ يتمرن، والمتوسط ينشغل بالاستنباط وفهم المتون، وإذا تأهل فيما بعد له ذلك. أما أن ينشغل بالعلل قبل أن يتأهل للاستنباط وقبل أن يأخذ القدر الكافي من المتون، فهذا لا شك أنه خلل. ويوجد بعض طلاب العلم عندهم معرفة وفهم ودقة وتحري وحرص، لكن يربون بعض الطلاب على هذا ويشكرون على هذا، لكن ينبغي أن يكون الأهم من ذلك بالنسبة للطلاب الاهتمام بالمتون والاستنباط منها، أعني ما صح. الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر عشرا من أجناس العلل، ذكر ذلك بالأمثلة، ذكر ذلك بالأمثلة، وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون خلل، يعني السند والمتن، كلها تعود إلى أن تكون علة في سند الحديث أو في متنه. والحاكم ذكر عشر علل لا على سبيل الحصر، لأنه لا يمكن حصرها على الطريقة التي ذكرها، وإنما ذكر أجناس من أجناس العلل يستفيد منها العالم في قياس غيرها عليها. خلصنا كذا أنت كريت
بقى. وقسم الحاكم
وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلط منكرا منكرا يرد. وفي المخالفات أقسم تعد من ذاك شاذ ومنكر يرد. ومدرج المتن ومدرج السر ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد. ومنهما بالاضطراب يعرف كذلك التصحف والمحرف.
عندنا من هذه الأنواع الخمسة التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة والوهم والتوهم كلها تحتاج إلى ضوابط، لأن هذه الأمور هي مطلوبة لقبول الأخبار، لكن هل يحكم على الراوي بالوهم لأنه روى خبرا وهم فيه أو خبرين أو ثلاثة؟ هل يحكم عليه بفحش الغلط لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة؟ هل يوصف بالغفلة لأنه غاب عن باله أحاديث يسيرة؟ هل يعد مخالفا للناس إذا خالفهم في أحرف يسيرة؟ وما الضابط في ذلك؟ بعضهم يقول الحكم للغالب، فإذا كانت أغلاطه وأوهامه وغفلته ومخالفته للثقات أكثر من إصابته في هذه الأبواب يدخل في هذا، وإلا فلا يدخل في هذا، وإلا فلا، لأن الحكم للغالب. طيب، من ضبط 51% من مروياته سمى ضابط ولا لا على هذا الكلام؟ يعني يحفظ 1000 حديث فغلط في 450 ووهم في 450 وغفل في 450، على هذا يكون نعم مقبول، مقبول لأن الغالب الصواب. لكن الضابط عند أهل الحديث ليس هذا، ومن يخالف، يقول ومن يوافق حافظ العراقي رحمه الله تعالى، نجيب كلام الحافظ العراقي أقوى، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا، يعني يوافق نادرا فمخطئ. لكن من خلال الاستقراء لأحكام أهل العلم على الرواة بهذه الأحكام تجدهم لا يوصلون نسبة الخطأ إلى هذا الحد، بل صرح بعضهم بالسبع. نعم، هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي، راوي يحفظ 1000 غلط في 100 حديث، نعم لا شك أن الكثرة الكاثرة من مروياته الصواب، لكن راوي يروي 100 حديث ويغلط في 15 حديث هذا قد لا يقبل خبر، لأن المسألة نسبية، فالمكثر من الرواية يغتفر في خطأه ما لا يغتفر من المقل، وليس الضابط تكون هذه أكثر وهذه أقل. فمن يخطئ في الخمس مثلا في 100 حديث يكثر الخطأ في حديثه، فيرد خبره من أجلها، يرد خبره من أجلها، بل يتوقف. وكل ما زادت النسبة في الخطأ زادت الريبة وزاد التوقف في قبوله، وكل ما قلت النسبة، نسبة الخطأ والوهم والغفلة والمخالفات، كلما قلت النسبة رجح جانب الإصابة، وغلب على الظن ضبطه وإتقانه، فالمسألة نسبية، مسألة نسبية يا إخوان. وهذا العلم لا شك أنه من أصعب العلوم، ليس بالأمر السهل، لأنه حتى عندنا الترجيح بين رواية فلان وفلان، ترجيح بين رواية زيد وعمر. كيف أنت إذا نظرت إلى الرجلين وجدت هذا ضبط أحاديث وهذا ضبط أحاديث، وهذا عنده مميزات وهذا عنده مميزات، وهذا لحظ عليه أخطاء وهذا لحظ عليه أخطاء، فكيف ترجح بين راويين؟ إذ لا يمكن أن يوجد راويان متطابقان من كل وجه، لا بد أن يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا من الحفظ والضبط والإتقان، ويوجد عند هذا من الأغلاط ما لا يوجد عند هذا، فالمسألة كلها نسبية. ووفق الله جل وعلا جهابذة هذا العلم، وحفظ الله بهم الدين، فحكموا على الرواة بأحكام دقيقة موفقة، رغم أن هذا الحكم يحتاج إلى دقة نظر، ويكفي فيه غلبة الظن، يعني كالقاضي إذا جاءه الشهود، هل يتصور أن القاضي يعرف عن الشهود كل ما يعملونه من طاعات وكل ما وقعوا فيه من مخالفات؟ ما يتصور. أخوك الذي معك في البيت أو ابنك قد تصرف تصرفات تخفى عليك، وهذه التصرفات التي تخفى عليك تؤثر في حكمه أو في حكمك عليه، فالناس ليس لهم إلا الظاهر. وأيضا الاستفاضة، إذا استفاض وانتشر بين الناس فضل الرجل يكفي في الحكم عليه. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. مالك نجم السنن يحتاج إلى أن إذا ورد لك في سند حديث مالك تروح تبحث في كتب الرجال هل هو ثقة أو غير ثقة؟ لا، ومع ذلك حفظ عليه أخطأ لأنه ليس بالمعصوم. فالمسألة نسبية، والمسألة شيء ينقدح في ذهن الإمام المصحح المضعف القادح المعدل الجارح، ولذا قد يكون في غاية الصعوبة على كثير من المتأخرين، لأن الأئمة عاصروا الرواة وعرفوهم عن كثر وحافظوا المرويات، يعني الذي يحفظ مئات الألوف من الأحاديث هذا يعرف صواب الحديث من خطئه، والعلل لا تتبين إلا بجمع الطرق، والذي لا يحفظ الأحاديث من أين له أن يجمع إلا بالوسائل المعروفة بالمراجعات وكذا، وقد يخفى عليه أهم ما في الباب. وليس هذا من باب التيئيس للمعاصرين أو للمتأخرين وكذا، لا، لكنه حفز للهمم على إدامة النظر في أحكام أهل العلم وأقوالهم. فالطالب الذي يبدأ مثلا بالتقريب ويمسك التراجم ويفتح معه التهذيب، تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والكاشف وكل ما يخدم الكتب الستة، ثم ينظر هذا الحكم الذي حكم به الحافظ بن حجر على هذا الراوي بكلمة، ماذا قال فيها أحمد، ماذا قال ابن معين، ماذا قال القطان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ثم بعد ذلك مع كثرة المران تتولد عنده ملكة، فلا ينهي التقريب مقارنا فيه بقول الحافظ بن حجر رحمه الله بأقوال الأئمة إلا وقد تولدت عنده ملكة يستطيع بها أن ينقض بعض أحكام بن حجر. أما والله نبي نعتمد على التقريب وحده ولا ننظر في أقوال العلماء ولا نوازن بينهم ولا كذا، نستمر مقلدين ولا نتطور في هذا الفن ولا في غيره، كما أننا لو رددنا الزاد 100 سنة ما صرنا فوقها، ضبطنا المسائل وحفظناها لكن ما عرفنا الأدلة ولا مأخذ المسائل. نعم قد نتصور المسائل ونصور هذه المسائل، لكن من أين لنا أن نستدل إلا بالمقارنات؟ فطالب العلم عليه أن يقارن بين أقوال أهل العلم، فإذا أكثر من ذلك صارت لديه ملكة. أما طالب علم يحكم على الأحاديث من خلال التقريب وليس هذا تهويم من شأن التقريب، له قد يكون بالنسبة لكثير من طلاب العلم لا يسعهم غيره، والكبار يعتمدون عليه، يعتمد عليه الكبار، لكن ليس معنى هذا أنه دستور لا يحاد عنه، لا، هو كغيره من البشر. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله اعتماده عليه قوي، الشيخ الألباني يعتمد عليه وغيره وغيره، لكن نقول الطالب الذي يريد أن يؤهل نفسه للرسوخ في هذا العلم لا يمكن يتخرج على التقريب، يستفيد من التقريب بهذه الطريقة، يرجع إلى ترجمة هذا الراوي بدءا من أول راوي، من أول راوي يبدأ به، ثم يراجع ما هو أطول منه تهذيب، ثم يراجع تهذيب التهذيب، يقارن بالكاشف، يقارن أقوال ابن حجر بالذهب، يقارن أقوال ابن حجر بالتقريب في أحكامه على الرواة في الكتب الأخرى، ثم بعد ذلك ما ينتهي من هذا الكتاب إلا ولديه ملكة بهذه الطريقة. نعم مالك شيء هذا من حافظ العراقي رحمه، يقول وصح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، يعني إذا جاك إمام من المشاهير مثلا أحمد بن حنبل سفيان ولا غيره في سند حديث، تقول لا والله أنا ما لابد أرجع إلى التقريب أشوف إيش قال ابن حجر عن مالك، لا 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 ما ممكن. وهذا يمكن أن يقال أنه من بدهيات العلم، يعني مما علم من هذا العلم بالضرورة، نعم، فلا يخفى على أحد. وفاحش الغفلة، والغفلة تقرب من النسيان، وهي عزوب الشيء عن استذكار واستحضار المحفوظ، إما في التحمل أو في الأداء. قد يغفل الإنسان عن تحفظ الأحاديث لانشغاله بأمر آخر فيغفل عن تحمله على وجهه، أو يصاب بغفلة أو آفة فتؤثر على مرويه. وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد، يعني منكر حديث يسمى حديثه المنكر كفاحش الأغلاط، ومثل ما قيل في حديث الفاسق، وهذا عند من لا يشترط قيد المخالفة للحكم على الحديث بالنكارة، والنكارة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، فإذا روى من لا يحتمل تفرده حديثا ينفرد بروايته حكم عليه بأنه منكر. فمثلا حديث أبي زكير في السنن كل البلح بالتمر، كل البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. أبو زكير لا يحتمل تفرده، فحكم على حديثه بالنكارة، وأيضا لفظه منكر، لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، بل قد ينبسط من طول عمر ابن آدم، لا سيما إذا استغله فيما لا يرضي الله جل وعلا. أما غضب الشيطان من استغلال العمر فيما يرضي الله جل وعلا ولو كان قصيرا، فهذا وجه النكارة في متن الحديث. وفي المخالفات أقسام تعد، من ذاك شاذ ومنكر ومرد، عددها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم فصل القول فيها على طريقة اللف والنشر المرتب. وفي المخالفات أقسام تعد، من ذاك شاذ، إذا انتهى من تعدادها أول ما يبدأ بالشاذ فالشاذ. من ذاك شاذ ومنكر يرد، ومدرج المتن هذا الثالث، ومدرج السند هذا الرابع، والقلب هذا الخامس، والمزيد فيه قد ورد، ومنهما بالاضطراب يعرف، ومنهما بالاضطراب يعرف، هذا المضطرب هو السابع على حسب ترتيبه، كذلك التصحيف والمحرف الثامن والتاسع. ثم لما انتهى من تعدادها على سبيل اللف نشرها، فبدأ بالأول وهو الشاذ، قال فالشاذ. الفاء هذه تسمى ايش؟ نعم، ايش؟ الفصيحة، الفاء الفصيحة، وهي تقع يقول في جواب شرط مقدر، إذا عرفت هذا فالشاذ. وإن أردت التفصيل فالشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر. اقرأ.
فالشاذ ما خالفهم، فالشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر، قابله المعروف.
وما يخالفهم مرفوع،
نعم. وما يخالفهم به الضعيف فمنكر، قابله المعروف. ومدرج المتن كلام أجنبي، يدخله الناقل في لفظ النبي، فغالبا يكون في آخره، وقل في أثنائه أو صدره، يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن انفصل. وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند، كأن يكون المتن عن جمع نقل، كل له فيه طريق مستقل، فيجمع الكل على طريقي من غير تبين ولا تفريق، رواه بالأول بالتمام. ثم
عندك منه،
نعم،
ومنه مروي بعظمة المسند، نعم، رواه. اقرأ.
طيب اقرأ نقرأ
نعم اقرأ
طيب الله أعلم.
كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له في طريق مستقل فيجمع الكل على طريقي من غير تبيين ولا تفريق ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه
فمن سواه يعني من غير طريقه فمن سواه
ومن
فمن لا طرفا فمن
طيب الله أكبر
نعم
فيجمع الكل على طريقي من غير تبيين ولا تفريق ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه
فمن
لا طرفا
فمن سواه
لا طرفا فمن سواه قد ورد رواه بالأول بالتمام ثم أضاف الزيد للإتمام ومنه متنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين مقتصرا أو زاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بري ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند
يكفي نعم أخذ المؤلف رحمة الله عليه فصل الأنواع الناشئة عن المخالفة من الراوي لغيره من الرواة فبدأ بالشاذ ومشى على ما اختاره المتأخرون واختيار الإمام الشافعي فالشاذ ما خالفهم به الثقة إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فمرويه يقال له شاذ ومرويهم يقال له محفوظ الشاذ يقابله المحفوظ فالشاذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه ومنهم من يطلق على مجرد التفرد من أي راوي ثقة أو غير ثقة أنه شاذ ومنهم من يطلق على تفرد الثقة شاذ لكن هنا اشترط قيد المخالفة وهو الذي حققه الإمام الشافعي وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف إذا خالف الضعيف الرواة الثقات فحديثه منكر يقابل المنكر المعروف رواية الثقات هي المعروفة ورواية هذا الضعيف الذي خالفهم يقال لها منكرة فالفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف ويجتمعان في المخالفة للثقات ومنهم من يرى أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر هذا قول ويجعل الشاذ بمعنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف ومدرج المتن كلام أجنبي ومدرج المتن كلام أجنبي في لينظر في إطلاقات الأئمة ومواقع استعمالهم لهاتين الكلمتين، يجدهم يطلقونه على هذا وعلى هذا، يطلقون النكار على مجرد التفرد، يطلقون الشذوذ على مجرد التفرد. نعم، لكن هذه القواعد يتمرن عليها طالب العلم ويحفظ هذه الأقوال لئلا يواجه بأقوال نعم تخرج عما حفظه فيستنكرها وتشوش عليه. فإذا عرف جميع ما قيل في المسألة وعرف الأقوال والخلاف فيها، إذا واجهه إطلاق من يحيى بن معين على حديث بأنه شاذ، وإطلاق من الإمام أحمد قال منكر، نعم، مع أن ما فيه مخالفة، تعرف أن هذا قول معتبر عند أهل العلم. الإمام الشافعي حرر وحقق أن الشذوذ إنما لا يمكن إطلاقه إلا على ما فيه مخالفة، وهم أئمة مجتهدون. نعم، وهذه القواعد تخرج عليها طالب العلم، وأنتم تسمعون. وقررنا في بداية الدرس أن هناك دعاوى تنادي بنبذ هذه القواعد، قواعد المتأخرين، والعناية بكلام المتقدمين، وحكم على الأحاديث من خلال طرائق المتقدمين. لكن المتقدمون يحكمون بقرائن وبعد تأهل، فليس لطالب العلم أن يحاكم المتقدمين إلا إذا تولدت لديه الملكة التي يدرك بها هذه القرائن. ولذا يقولون في الحديث المعل، كيف يدرك الطالب العلة وهو مبتدئ؟ ظاهر السند، ظاهر الحديث السلامة من العلة. كيف يدرك الطالب العلة؟ يقول يعرف بالخلاف، أو تعرف العلة، أو يعرف الحديث بالمعل بالخلاف والتفرد، يعرف بالخلاف والتفرد مع قرائن تنضم يهتدي جهبذها. وين الجهبذ؟ النقاد الخبير، وين النقاد الخبير من طلاب العلم اليوم؟ فطالب العلم عليه أن يتمرن على قواعد المتأخرين، ويكثر من النظر في كلام الأئمة، ويكثر من التخريج ودراسة الأسانيد، وإذا تأهل الله يقويه. هذا فرض كغيره من العلوم. وبسطنا هذه المسألة في يمكن الدرس الأول من دورة العام الماضي. ومدرج المتن كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي، يعني الراوي يدخل من كلامه سواء كان من الصحابة أو من التابعين، يدخل بعض كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إدراج. نعم، مسألة زيادات الثقات سبق الكلام عنها. زيادات الثقات إما أن تكون مخالفة نعم لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ، جيد. زيادة الثقة إن كانت مخالفة لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ، وإن كانت موافقة ما صارت زيادة. إن كان فيها نوع موافقة ونوع مخالفة، هذه التي يأتي بها الكلام، وتأتي مناسبتها إن شاء الله تعالى. على كل حال، الموضوع زيادات الثقات مع تداخله في بعض بحوث هذا الفن لا شك أنها تحتاج إلى تربة. ولذلك الذي يحكم على ضوء قواعد المتأخرين الذي نقل بعضهم الاتفاق على قبول زيادة الثقة، تجده عندما يأتي مثل إنك لا تخلف الميعاد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول زيادة الثقة ما تتضمن أدنى مخالفة نعم وكلام صحيح ويشهد له القرآن، فما المانع من قبولها؟ نعم، لكن أهل العلل الذين يعرفون خبايا الأمور ودقائقها لا يقولون مثل هذا الكلام، لا يقول مثل ذلك، ما أبيض ولا أسود، ثابتة ولا غير ثابتة، ما يمشي عندهم أن كلام صحيح وكلام جميل ويرشد له القرآن ولا يعارضه شيء. ومدرج المتن كلام أجنبي يعني من الرواة، إما صحابي أو من دونه، يدخله الناقل الراوي في لفظ النبي، فغالبا يكون في آخره، غالبا ما يكون الإدراج في آخر النص. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقل في أثنائه، والتحنث التعبد مدرج من كلام الزهري، أو صدره، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، في صدر الحديث في أوله، يعرف بالبيان ممن قد نقل، أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، عرفنا بهذا أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث، يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال، أو استحال لولا الجهاد وبر أمي، هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأن أمه قد ماتت. نعم، أو من المتن انفصل، أو من المتن انفصل يعني بروايات أخرى، بروايات أخرى. ثم بعد هذا مدرج السند وصوره التي ذكرها المؤلف وفصلها الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، ويفصل في مواضع كثيرة، فالعلماء ذكروا للإدراج في السند صور متعددة يمكن حصرها في أربع. هذه الصور: أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق، أي بإسناد واحد ولا يبين اختلافه. أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق، أي بإسناد واحد ولا يبين اختلافه. ومثل لهذا بما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم الحديث. فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة رواه موقوفا على علي، والحارث الأعور رواه مرفوعا، فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعا من روايتهما، أدرج رواية هذا في رواية هذا، فجعله مرفوعا من رواية الاثنين، مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. فعلمنا أن جريرا وهو أحد الأعلام، لو القصد الحارث الأعور ما التفتنا إلى مثل هذا. نعم، لكن الإشكال في جرير بن حازم الذي مزج الروايتين، مزج الإسنادين وجعله على وتيرة واحدة من طريق، من الطريق الصحيح مرفوع، وهو في الحقيقة من الطريق الصحيح موقوف ومن الطريق الضعيف مرفوع، وجعله مرفوعا من روايتهما، مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. فعلمنا أن جريرا قد أدرج رواية عاصم مع رواية الحارث فجعل الحديث مرفوعا. وكلام أبي داود بعد رواية الحديث. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راو بإسناد واحد، إلا طرفا منه، يكون المتن عند راو بإسناد واحد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني، يعني جزء من الحديث مروي بإسناد والجزء الثاني مروي بإسناد آخر، فيروي الجملتين بالإسناد الأول. ومثالها ما روى أبو داود عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأى الناس وعليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني ولم يذكر في آخره، جاء بعد ذلك ووصف حاله بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفصل ذكر الأيدي